محمد بن حزم الظاهري، تعلموا هذا الإمام وما معه من العلم الجم، لكنه رحمه الله تعالى كان سليط اللسان، لولا هذا اللسان لاشتهر أو اشتهرت كتبه في الأنام، لكنه كان سليط اللسان. أما في العقيدة فهو جهمي، في العقيدة فهو جهمي. لهذا في أول كتاب التوحيد أنه في بداية المحلى ذكر تكلم على التوحيد، فما أنصح طالب علم أن يقرأ في هذه المقدمة التي في التوحيد إذا لم يتمكن من دراسته لعقيدة السلف الصافية النقية، حتى لا يقع في ما معه من التجهم. عرفتم؟ وبعضهم قرأ وقال ما وجد شيء. نعم لن تجد، لأنك لا تعرف من أين يأتيك هذا الرجل. عرفتم؟ فلهذا من أراد أن يقرأ المحلى يترك هذا الكلام الأول وهو التوحيد ويدخل في فقهه. لكن أيضا ما أنصح أن يقرأه طالب علم مبتدئ ما تأدب بآداب العلماء، لأنه جزما سيأخذ أفكار ابن حزم ويصبح يسفه ويضلل ويتكلم الكلام البذيء الذي ينبئ عن يعني تسلط هذا اللسان، لأنه يصبح مقلد لابن حزم. هذا ابن حزم هو عالم، أما أنت قرأت هذا وتبدأ تتسلط على العلماء، رغم أن ابن حزم وقع فيما مسائل كثيرة. هذا ما أنصح طالب العلم مبتدأ أولا الذي لم يتعلم آداب طلب العلم أن يقرأ هذا الكتاب، إلا بعد أن يتعلم آداب طلب العلم ثم كذلك يتعلم بعض أصول الفقه، لأن هذا الإمام إذا قرأ له الإنسان لا شك أنه ينجر، لأنه ليس بالهين في استدلاله، رحمه الله كان قوي في الاستنباط وفي الدليل. من الصعب أن تجد من يرد عليه بسهولة، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة حجة، لكن قلت لكم لولا هذين الأمرين، لولا الأمر الأول وهو أنه صليط اللسان رحمه الله لانتشر علمه، وقصته وقصصه معلومة لدى كثير من طلبة العلم، ويكفي في ذلك كتاب المحلى، فإنه بحق كتاب قيم جدا لطالب العلم، لكن على تفصيل كما قلت لكم لا يتسرع بقراءته إذا لم يكن تأدى بآداب طلب العلم أولا، ثم لا يستعجل في تسليمه، لأنه جزما سيسعب من تحته البساط لا شك. عرفتم؟ لقوة حجته وعلمه. قلت قال الحافظ بن حجر: وفرق أبو محمد بن حزم في كتاب الحج من المحلى بين يزيد ابن إبراهيم التستري وبين يزيد ابن إبراهيم الراوي عن قتادة. قال إبراهيم الذي قال لا تكتبه، خلاص إلى هنا قف، هذا من باب التوضيح. فابن حزم ماذا قال؟ قال يزيد الذي يروي عن قتادة هو يختلف، ليس هو التستري. فالحافظ يقول مستغربا ومتعجبا من هذا القول، كيف فرق بغير دليل؟ عرفتم؟ هذا التفريق تفريق ليس عليه دليل. قال الحافظ، نكمل كلام الحافظ، فقال يعني ابن حزم: إن التستري ثقة ثبت، والراوي عن قتادة ضعيف. لهذا سيأتينا إن شاء الله نبحث في مسألة الطبقات، سأبين لكم هذه المسألة، لهذا مسألة الطبقات في الرواة مسألة مهمة جدا لطالب الحديث في المصطلح، لابد أن يميز ويعرف الطبقات، وهذا سأتكلم عليه إن شاء الله. قال الحافظ: وهو تفريق مردود، ولا أدري من هو سلفه، ولا أدري من هو سلفه في جعله اثنين، ما أدري من سبقه إلى هذا القول، لو أتانا بدليل لقلنا سلمنا لك، لكن أيضا من سلفك الآن؟ لا دليل ولا ليس معك سلف، فنقبل هذا القول. إما أن تأتينا بقول عالم معتمد وضح لنا بالدليل حتى نرجع إليه وننظر لماذا فرق، أما أنك تفرق من غير دليل ثم لا ندري من قال قبلك هذا القول ولا يوجد أحد قال قولك هذا قبلك هذا القول، فلا نسلم لك. عرفتم؟ قال وهو تفريق مردود، وكلكم يعلم من هو الحافظ بن حجر في الرجال، هو إمام جبل لا يعلى عليه في هذا الفن. ولا أدري من هو سلفه في جعل اثنين، راجع هدي الساري، هدي الساري هذا كتاب مقدمة فتح الباري، هذا كتاب كتاب قيم في 76 و400، وتهذيب التهذيب في المجلد 11 في 70 و200. عرفتم؟ هذا من باب الفائدة فقط، حتى لو رأيتم هذا عند ابن حزم لا تغتروا وتقولوا إذن هذا روى عن قتادة فنضعف الحديث بسبب قول ابن حزم، لا، هذا من باب الفائدة. أكمل.
قوله أمرنا بضم الهمزة،
ليش تقل؟ ها؟ مجلد 11. إيه؟ تهذيب التهذيب. وإلى 12 مجلد. إيه ليش اللي عندك كمل؟ 5؟ ممكن تقسيم حسب الطباع. أما اللي عندي أنا يصل إلى 12 مجلد.
ومحمد هو ابن سيرين.
محمد هو ابن سيرين. هو ابن سيرين.
والإسناد كله بصري، وكذا المعلق بعده.
نعم.
قوله أمرنا بضم الهمزة، ولمسلم من طريق هشام عن حفصة عن أبي قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما الفرق؟ لماذا ذكر هذا؟ حتى يبين لك أمرنا مرفوع حكما، أمرنا من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه خلاف في هذا، لكن أمرنا رسول الله، انتهت المسألة. إذن هذا مرفوع صراحة بأن الآمر لهم من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا جاء الحافظ بهذه الرواية في مسلم.
وقد تقدم هذا الحديث في الطهارة بأتم من هذا السياق في باب شهود الحائض العدين، وتقدم الكلام عليه ثم
يعني هناك. ف وبينت لكم هناك مسألة دخول الحائض المسجد والتفصيل فيه بما فيه الكفاية، فبينت لكم بأن هذا الحديث ليس فيه دليل من أوجه، راجعوها إن شئتم في ذاك الموضع.
قوله يوم العيدين، وفي رواية المستمني وللكشمهني يوم العيد بالإفراد.
نعم، بالإفراد بدل العيدين، والمفرد المضاف يفيد العموم، عرفتم؟ فقال عيدين أو عيد، المفرد المضاف يفيد العموم، يوم العيد أو يوم العيدين، ولكن العيدين أوضح.
قوله ويعتزل الحيض عن مصلاهن، أي النساء اللاتي لسن بحيض، وللمستملي عن مصلاهن على التغليب، وللمشمهني عن المصلى.
نعم. قال وللمستملي عن مصلاهم على التغليب، ما معنى التغليب هنا؟ مصلاهم هذا الضمير لمن؟ ها؟ غلب فيه جانب الرجال على النساء، مصلاهم أي جميع المصلى، يعتزلن النساء جميع المصلى، عرفتم؟ هذا هو التغليب، بأن يخاطب جماعة من باب الأغلب ويدخل فيه ذاك تبع، هذا هو التغليب. قال وللكشمهني،
وللكشمهني عن المصلى، والمراد به موضع الصلاة،
والمصلى موضع الصلاة، قلت لكم وقد بينت هذه المسألة بالتفصيل.
ودلالته على الترجمة من جهة تأكيد الأمر باللبس حتى
باللبس
باللبس حتى بالعارية للخروج إلى صلاة العيد فيكون ذلك للفريضة أولى.
يقول وجه الاستدلال بأن هذا الأمر باللبس بالثياب إذا كان للخروج للمصلى للعيد فمن باب أولى للصلاة. قلت لكن هذا الاستدلال هذا يبقى. هذا الاستدلال الذي ذكره الحافظ من جهة وضع الحديث في الترجمة فيه نظر فيه نظر. قلت بينت لكم قلت لكن هذا الاستدلال فيه نظر. لهذا قال الحافظ ابن رجب لهذا قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري. أيضا ابن رجب له كتاب شرح البخاري أسماء فتح الباري عرفتم. والحافظ متأخر عن ابن رجب الحافظ متأخر عن ابن رجب واضح. الحافظ ابن رجب في فتح الباري المجلد الثاني في 38 و100 ماذا قال؟ قال في إدخال هذا الحديث في باب اللباس نظر. الإنسان ما يفعل العجزم لكن نظر واضح. فإن الجلباب لأن يعني الحديث ليس فيه خمار وإنما فيه الجلباب. فماذا قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة؟ قال فإن الجلباب إنما أمر به أو أمر به للخروج بين الناس لا للصلاة. تبين إلى دقته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويدل عليه أن الأمر بالخروج دخل فيه الحيض دخل فيه الحيض وغيره. وهل الحيض الحائض تصلي؟ ما راح تصلي. إذن هذا الأمر بالجلباب ليس للصلاة إنما هو للخروج. فما يصلح الاستدلال به في وضعه في هذه الترجمة عرفتم؟ لهذا أتيت لكم بهذه الفائدة لأن كلام ابن رجب دقيق في هذا البحث. قال ويدل عليه أن الأمر بالخروج دخل فيه الحيض وغيره. وقد تكون فاقدة الجلباب حائضا وقد تكون فاقدة الجلباب حائضا فعلم أن الأمر بإعارة الجلباب إنما هو للخروج بين الرجال إنما هو للخروج بين الرجال وليس من باب أخذ الزينة للصلاة عرفتم؟ لأن يعني البخاري الآن يستدل بماذا؟ بوجوب الصلاة في الثياب. فإن المرأة تصلي في بيتها بغير جلباب بغير خلاف. يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها بغير جلباب بغير خلاف بين أهل العلم وإنما تؤمر بالخمار عرفتم؟ تؤمر بالخمار. أما الجلباب فهي مأمورة به إذا خرجت أمام الرجال عرفتم؟ فلو أخذت امرأة مثلا وغطت شعرها مع نحرها وجيبها هذا هو الجيب وغطت هذا الجيب ثم أزدلت إلى القدم لأنه لابد من تغطية القدم في الصلاة للمرأة فهل نأمرها بأنها لا بد أن تلبس جلباب فوق هذا؟ لا الجلباب مأمورة به إذا خرجت أمام الرجال التي هي العباءة
عرفتم؟
أما في البيت فلو صلت بخمار فلا خلاف بأنه لا يجب عليها الجلباب
في البيت. وضح لكم؟
إلى آخر كلامي. اقرأ.
قوله: وقال عبد الله بن رجاء هو عبدانه بضم المعجمة وتخفيف المهملة وبعد الألف نون، هكذا في أكثر الروايات. ووقع عند الأصيل في عرضه على أبي زيد في مكة. حدثنا عبد الله بن رجاء،
انتبه، ضع دائرة حول حدثنا. هنا قال: ووقع عند الأصيل في عرضه على أبي زيد بمكة، حدثنا عبد الله ابن رجاء قال. وهنا البخاري ماذا قال؟ قال عبد الله. قلت: فعلى هذا يكون الحديث،
سيكون واضح لك،
فعلى هذا يكون الحديث موصولا وليس معلقا،
ليس كذلك؟
على هذا يكون الحديث موصول وليس معلق، لأن البخاري صرح بالتحديث، صرح بالتحديث بينه وبين من؟ بين عبد الله. إذن دل هذا على أنه حديث موصول متصل ليس معلق، ولا يعني بقولنا أنه صرح لأنه مجلس، لا، نريد نثبت بأن هذا ليس معلق في هذه الصورة، لأن البخاري صرح بالتحديث، أن البخاري من أشد وأجل الناس وأبعد الناس عن التدليس رحمه الله. قال الحافظ في ترجمته، ترجمة من؟ ترجمة عبد الله: روى عنه البخاري وروى له في الصحيح وفي الأدب المفرد. عرفتم؟ راجع تهذيب التهذيب في المجلد الخامس في 87 و100. فعلى هذا يكون هذا الحديث موصول، سمعه البخاري من عبد الله ابن رجاء. لا أنه معلق، لكن هذه الرواية ليست على شرطه، هذه الرواية ليست على شرطه، فلهذا التعليق أصح. لماذا قلت التعليق أصح؟ من يستطيع أن يجيبني؟ أحسن، أن البخاري اشترط في إدخال الحديث أن يكون على شرطه. هنا وضح لكم؟ وهنا ليس على شرطه، فدل هذا على أنها معلقة، وسيبين هذا الحافظ الآن فيما سيأتي. قال:
وفي بعض النسخ عن أبي زيد وقال عبد الله بن رجاء،
وقال وعزائر، قال دل هذا على أنه معلق. قال:
كما قال الباقون،
هذا هو المعتمد كما سيأتي، بأن هذا الحديث معلق.
قلت: وهذا هو الذي اعتمده أصحاب الأطراف والكلام على رجال هذا الكتاب وعمران مكتوب والقطان.
طبعا الأحاديث البخاري سمع من عبد الله بن رجاء بعض الأحاديث تصل إلى 15 تقريبا حديث، البخاري سمع من ما يقارب هذا. قال: وعمران
مكتوب والقطان. وفائدة التعليق عن تصريف محمد بن سيرين بتحديث،
انتبه، فائدة هذا التعليق ما هو؟ تصريح محمد بن سيرين بماذا؟ بالتحديث. محمد بن سيرين ثقة ثبت عابد، هذه هي ترجمة محمد بن سيرين، ترجمة محمد بن سيرين. قال:
تصريح محمد بن سيرين بتحديث أم عطية له، فبطل ما تخيله بعضهم من أن محمدا إنما سمعه من أختي حفصة عن أم عطية.
هذا هو السبب، فأراد أن يبين بأن هذا السماع من أم عطية مباشرة ليس من حفصة، هذا هو سبب وضع
هذه الرواية هنا، واضح لكم؟
وقد رويناها موصولا في الطبراني الكبير،
الطبراني الكبير في المجلد 25 في صاد 50. طبراني له المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، كما الإرشاد أيضا للباقلاني في أصول الفقه له الكبير والأوسط والصغير، واضح لكم؟ وهكذا توجد بعض هذه الكتب كبير أوسط صغير، فالطبراني له المعجم الكبير والأوسط والصغير. ومن باب الفائدة، إذا أطلق الطبراني ما يراد، ماذا يراد به عند المحدثين؟ كبير. إذا أطلق مباشرة يذهب الباحث إلى الكبير، إلا إذا قيد بالأوسط أو الصغير، عرفتم؟ هذه ذكرها المحدثون كفائدة، أنه إذا أطلق يطلق عليه تذهب إلى الكبير. لهذا بعض علماء الحديث قد يعني استدرك على بعضهم في قوله رواه الطبراني فيقول بحثت في الكبير فلم أجد، ووجدته في الصغير، وكان ينبغي أن يقول في الصغير، لأن الاصطلاح عند المحدثين إذا أطلق يراد به الكبير. كما البيهقي، البيهقي أيضا إذا أطلق له سنن كبرى وله سنن صغرى كما تعلم، فإذا قالوا رواه البيهقي إلى أين تذهب؟ إلى الكبرى، تذهب إلى الكبرى. النسائي، النسائي الصغرى المجتبى، إذا قالوا رواه النسائي فتذهب إلى المجتبى، هذا المجتبى هو مجتبى من النساء الكبرى، واضح لكم؟ فأنتم تجدون بعض الأحاديث ما توجد، يعزوها ما تجدها في النساء، هي غير موجودة في هذا الكتاب المجتبى، لكن لو رجعت إلى الكبير تجدها.
وقد رويناه منصورا في الطبراني الكبير، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن رجاء، والله أعلم.
في وقت ولا نقف؟ خلاص يكفي، كان لديكم سؤال حتى ندخل. أنا هذا المستقر في ذهني بمسألة الطبراني، أنه إذا أطلق الكبير، أي ما في إشكال يقول الكبير، لكن لو سكت البحث، وأنتم مر معكم هنا أنه يسكت في الفتح، وبينت لكم بأنه أين يوجد في الكبير، مر معنا ميرانا وتكرار. إذا كان لديكم أسئلة أو للنساء حتى نستفيد من باقي الوقت. سيأتي إن شاء الله، هذا سيأتي من بحث، سيأتي مستقل في الثياب البخاري، يعني ممكن تجد 17 أبواب فقط في مسألة الثياب، هذا سيأتي إن شاء الله. معروف سيأتي يعني إن شاء الله، سنفصل أكثر، أعرف هذا الكلام. شرط هذا كلامه، واستدل بهذا الدليل، استدل به حديث الذي ذكره الشوكاني في المرأة. أنا أدري سيأتي هذا، سنفصل فيه إن شاء الله بالتفصيل، المسألة ليست بالهينة، سنفصل هل ستر العاتقين شرط أو واجب، هل هو شرط أو واجب أو مستحب فقط لأنه يقابله المكروه، عرف؟ سيأتي كلام طويل جدا للحافظ، المسألة ليست بالهينة لأن يجزم بها الإنسان. النساء أظن آخر دقائق طرقا، أنا أدري يفكر يعني نكتب ولا ما نكتب، ما هي المسألة التي سترد في الرأس؟ لا إله إلا الله. يقول ما هو التفسير الصحيح للحديث من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة؟ هذه مسألة مهمة جدا، مسألة اتيان الكهان. لا يجوز للمرء أن يأتي كاهنا، وهذا الحديث جاء بصيغتين استفاد منها علماء السنة في العقيدة مسألة مهمة، وهي اللفظ الأول من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر. هذا إذا صدق، لماذا؟ إذا اعتقد بأن الكاهن يضر وينفع ويعلم الغيب هذا كفر، كفر مخرج من الملة، لأن الضار والنافع من؟ الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني من أتى كاهنا أو عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوم. هذا إذا تاه دون أن يصدق، يعني أتى هكذا يستفسر ويعلم بأنه بأن هذا الكلام ليس بصدق، فهذا لا تقبل له صلاة لمدة 40 يوم. الأمر ليس بالهين، تيان الكهان تيان العرافين، لا يجوز إنسان أن يأتي عرافا أو يأتي كاهنا مطلقا بأي حال من الأحوال، حرام عليه، لأن هذا قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله وإلى الخزعبلات. وقد علمنا من كثير من الناس بأنه يأتي إلى هؤلاء السحرة، والله ما يزيدوه إلا هم وغم ومشاكل. هذا موجود، بعضهم أراد أن يذهب إلى ساحر لأنه قد عمل له كذا وكذا، فالساحر اعلم علم اليقين كما يقول إمام مالك، لا يدخل الساحر في السحر إلا بعد الكفر، لا يدخل الساحر في السحر إلا بعد أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. فالسحر يأمره بأن أعزكم الله يتغوط على القرآن، يبول على القرآن، يدوس القرآن، يزني بابنته أو يلوط بابنه، ما يدخل في السحر إلا بعد أن يقع والعياذ بالله في استحلال ما حرم الله. الساحر ليس هو الذي يتحكم في الجن، بل الجن هم الذين يتحكمون فيه، يعلموا علم اليقين، هم يعطوا ما يريد ويأخذوا منه أمور كثيرة. أعظم هذه الأمور الدين، أعظم هذه الأمور. فهذا الرجل ذهب إلى هذا الساحر وقال له قد عمل لك سحر فلان وفلان، وسأرسل لك الجني وسينفك هذا السحر، انفك هذا السحر. لا شك أتى هذا الجني وفك له السحر، بقي هذا الرجل لمدة يسيرة ثم رجع وأصيب بما أصيب، فرجع له فقال له حصل وحصل، قال نعم هذا الجن الفلاني أيضا، وأخذ يلعب على هذا الرجل يأخذ أمواله، وأصبح هذا كاللعوبة في يده. لهذا اعلموا علم اليقين بأن الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى. لو أن هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله لك، واعلم أن لو اجتمعت هذه الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. جفت الأقلام وطويت الصحف، ما كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره عليك اعلم أنه ستصاب به. من أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصيب صلى الله عليه وسلم بالسحر، سحر كما تعلمون، هذا معروف معلوم واضح. لا يعني بذلك بأن الرجل إذا سحر ضعيف الإيمان، لا، هذا بلاء حتى ينظر الله سبحانه وتعالى وهو يعلم بحالك هل ستصبر وتدعو هذا الرب الرحيم الكريم الذي يستطيع أن يفرج عنك هذه الكربة، أم أنك ستضعف في هذه الصورة. لهذا السحر وما فيه كلام طويل لأهل العلم،
فالأمة لو اجتمعت على أن يضروك فاعلم أنهم لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ما أراد الله هو الذي سيكون، وما لم يرد لن يكون لو حصل ما حصل. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي من باب وجوب الصلاة بالثياب، فنبدأ في هذا الباب الذي هو من كتاب الصلاة. قال المصنف
رحمه الله تعالى: باب عقد الإزار على الفتى في الصلاة. وقال أبو حاتم عن
سهل هو ابن سعد، سهل هو ابن سعد.
وقال أبو حاتم عن صلوا مع النبي
صلوا صلوا بفتح الصلاة
صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عقدي أزرهم على عواتقهم
من كانت معه واو زائدة فليلغيها. معك واو زائدة؟ أزرهم مش أزورهم. اقرأ أزرهم، هذا قلت لك إذا كانت معك واو الغيها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاء وثيابه موضوعة على المشجر. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثله، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا رد مفحم على من أنكر على العلماء وتعجل، أنه لا ينبغي لطالب العلم أن ينكر على العالم ويستعجل في إنكاره، ربما تكون هذه سنة وهو لا يعلمها فيصبح إنكاره منكر، عرفتم؟ فيرد عليه بهذا الرد، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا من كلام الحافظ ونبين ما فيه.
قوله
باب عقد الإزار على القفا. قلت الإزار الملحفة، الإزار الملحفة، والجمع آزرة أو آزرة، مثل حمار وأحمرة. طبعا هذا جمع قلة، هذا جمع قلة عند العلماء. وأزر، وهذا هو جمع الكثرة. وأزر مثل حمار وحمر، حمار وحمر. هذا الجمع، هذا الجمع عند الحجازيين، وعند التميميين، وعند التميميين أزر، أزر عند التميميين أزر يعني بسكون الراء، بضم الهمزة وسكون الراء أزر، بخلاف عند من؟ عند الحجازيين أزر، يعني الراء الزاي محركة، زاي هناك متحركة، أزر هنا أزر، الزاي هنا ساكنة، وهو المئزر واللحاف والمقرم بالقاف، والمقرم
إذا كنت أمامي هكذا أعان الله النساء كيف يستطيعن أن يكتبن،
والقرام. إذن الإزار هو الملحفة، وكذلك يسمى المئزر واللحاف والمقرم والقرام. راجع الصحاح للجوهري في المجلد الثاني في 78 و500، ولسان العرب في المجلد الأول في 30 و100، والمحكم في المجلد التاسع في 75، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار، هذا كتاب قيم للقاضي عياض، في المجلد الأول في 45، والقاموس المحيط في 37 و400، وتهذيب اللغة للأزهري في المجلد 13 في 47 و200. عرفتم الآن ما معنى الإزار حتى يتضح لكم ما سنخوض فيه من البحث، حتى يتضح لكم ما سنخوض فيه من البحث وكيف عقدوا هذه الأزر. قال طبعا القفا، هو قال باب عقد الإزار على القفا. القفا مؤخرة العنق، هذا هو القفا مؤخرة العنق، فهم عقدوا هذه الأزر على القفا.
تقرأ
قوله باب عقد الإزار على القفا وبالقصر.
بالقصر عائد على ماذا؟ على القفا، هو بالقصر. أما القصر عند النحويين هو الاسم، القصر هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها، قفا واضح مفتوح ما قبلها. أما المنقوص أنهم يضعوا يضع النحويون المنقوص مع المقصور، والمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره يا لازمة مكسور ما قبلها، مكسور ما قبلها، كما قال ابن مالك وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. إذن هذا هو المنقوص وهذا هو المقصور. فقوله القفا بالقصر يعني تكتب بالقصر وليس منقوص.
قوله وقال أبو حازم هو ابن دينار.
ابن دينار هو سلمة ابن دينار الأعرج، سلمة ابن دينار الأعرج.
وقد ذكره بتمامه موصولا بعد قليل،
ذكره بتمامه موصولا بعد قليل أي سيذكره الإمام البخاري بعد قليل برقم 62 و300، سيأتي بهذا الرقم برقم 62
وثلاثمائة، سيذكر هناك هذا الحديث موصول من طريقه.
قوله صلوا بلفظ الماضي أي الصحابة،
صلوا أي الواو هنا واو جماعة وهي واو الفعل، من هم؟ الصحابة. صلوا ماذا؟ قال
وعاقب جمع عاقب وحذفت النون الإضافة وهو في موضع الحال.
نعم، قال عاقدي، هناك ما قال صلوا عاقدي أذورهم. عاقدي جمع عاقد، رجل واحد الذي يعقد يسمى هذا رجل عاقد لإزاره، أما الجمع عاقدي، المفروض أن يقول عاقدين عاقدين، أليس كذلك؟ جواب بلى. لماذا حذفت النون؟ حذفت النون للإضافة، عاقدي أزورهم. لاحظتم بأن أزورهم مجرورة، مجرورة بماذا؟ بالإضافة. ما هو المضاف؟ عاقدي. فالمضاف لابد أن يحذف منه التنوين، والنون هذه عوض عن التنوين في الاسم المفرد، أليس كذلك؟ جواب بلى. فلا يجوز لك أن تضيف إلا بعد حذف التنوين، هنا لا يوجد تنوين، توجد النون التي هي عوض عن التنوين، عاقدين، عرفتم؟ هذه النون يقول عنها النحويون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، أليس كذلك؟ إذن هذه النون حذفت للإضافة، ولا يجوز لك أن تقول عاقدين أزورهم، ما يصلح، لأنك ستضيف ويصبح هذا لح، تقول عاقدي أزورهم. واضح لكم؟ وهو في موضع حال، أي عاقدي، هذه الجملة عاقدي أزورهم في موضع حال، أي ما هو حالهم؟ حالهم عاقدي أزورهم. عرفتم؟ ايه واضح جيد. هذا النساء صوت واضح، انا اسمعهم. اذا النساء اذا وجدنا الصوت ليس بواضح سيطرقنا. اذن ما لهن اذن يسكتن من اول الدرس الى الان، اللوم عليك وعليك. مش واضح؟ اذا انطرقوا هكذا، يعني واضح، إذا الصوت مش واضح على النساء أن يطرقنا ويكتبنا في الورق أن الصوت ليس بواضح. واضح لكم؟ إذن النون للإضافة هذه تحذف كما قلنا.
وفي رواية المهني عاقلون وهو خبر مبتدأ محذوف أي وهم عاقلون.
واضح؟ عاقدوا، ما معنى ذلك؟ أي عاقدوا هو خبر مبتدأ محذوف، أين المبتدأ؟ وهم، يعني يصبح صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدوا. عاقدوا أين؟ هذا خبر، أين مبتدأه؟ محذوف، تقديره وهم عاقدوا كما هو واضح. وضح لكم؟
وإنما كانوا يفعلون ذلك لأنهم لم يكن لهم سراويلات، فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه ليكون مستورا إذا ركع وسجد.
وضح لكم؟ لماذا يفعل ذلك؟ لأنهم لم يكن لهم سراويلات، فكان جميع الصحابة يملك رداء وسروال، بعضهم يملك هذا الإزار فقط، وهذا الإزار يعقده، وستأتي صفة العقد إن شاء الله كيفية هذه الربطة التي ستأتي، فيعقد هذا الإزار ويصلي، فلما يعقد هذا الإزار من القفا هذا أمكن في عدم انكشاف العورة، أما إذا تركه بدون عقد ربما إذا ركع وسجد سقط فخرج العورة. وضح لكم؟ هذا ما كانوا يملكوا هذا السروال، لو كان يملكوا السروال ما عقدوا هذا، لاكتفوا بأن هذا يكفيه. وضح لكم؟
وهذه الصفة صفة أهل الصفة،
وهذه الصفة صفة أهل الصفة
كما سيأتي في باب
أهل الصفة، أهل الصفة
كما سيأتي في باب نوم الرجال في المسجد.
هذا سيأتي إن شاء الله، باب نوم الرجال في المسجد، هذا باب مستقل سيأتي ونبين ما فيه.
قوله حدثني واقد هو أخو عاصم بن محمد الراوي عنه.
قال حدثني واقف، من هو واقف؟ هو أخو عاصم بن محمد الراوي عنه، ما قال عاصم بن محمد، قال حدثني واقف بن محمد، أخو يروي عن أخيه، واضح لكم؟ أقول يروي عن أخيه، من الذي يروي عن الآخر؟ عاصم يروي عن أخيه واقف. قال من محمد؟ هو أبوهما، لأنه عاصم بن محمد وواقد بن محمد.
هو بن زيد بن عبد الله بن عمر.
من هو؟ هو محمد، أي محمد هو بن زيد ابن، قال هو محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر.
وواقد ومحمد بن المنكدر مدنيان تابعيان من طبقة واحدة.
مدنيان تابعيان من طبقة واحدة، قلت وهما من الطبقة الثالثة، وهما من الطبقة الثالثة.
ستكتب كثير.
والطبقة في اللغة قوم متشابهون، يعني في نفس الطبقة، واضح لكم؟ طبقة قوم تتشابه في صفات، منها المعاصرة ومنها المعاشرة ومنها أن هذين تلميذان للشيخ، عرفتم؟ وهكذا. وفي الاصطلاح قوم تقاربوا في السن والأخذ عن المشايخ، قوم تقاربوا في السن والأخذ عن المشايخ، واضح لكم؟ فهؤلاء التلاميذ أخذوا عن الشيخ الفلاني، إذن هؤلاء كلهم طبقة واحدة، الشيخ أخذ عن شيوخه، فالشيخ هذا كان معه تلاميذ وهو كان تلميذ، فأخذ عن شيوخه، أيضا هؤلاء طبقة واحدة، وعلى ذلك فقط سنبين الطبقة. وهذا الفن يحتاج أو يحتاج إلى معرفته، إلى معرفة، يحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات. ما تستطيع أن تحكم أن هذا من الطبقة الفلانية وهذا من الطبقة الفلانية إلا أن تعلم متى ولد ومتى مات، حتى تعلم أن هذا فلان عاصر فلان، إذن هو من الطبقة الفلانية، إذن هو أخذ عن الصحابة، لا هو أخذ عن التابعين، هو أخذ عن أتباع التابعين، واضح لكم؟ ما فائدة هذا الفن؟ سنبين. قلنا إلى معرفة المواليد والوفيات، من أخذ عن فلان ومن أخذ عنه، وهذا يذكره الحافظ كما تعلمون في تقريب التهذيب وكذلك في تهذيب الكمال وفي غيره من كتب الرجال، يقولون روى عن فلان وروى عنه فلان، لماذا يقول هذا الكلام؟ حتى تعلم إذا رأيت في السند أن هذا الرجل سمع من فلان أو لم يسمع، حدث عن فلان أو لم يحدث، حتى تأمن من أمور كثيرة كما سنبين. وفائدته الأمن من تداخل